بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو، أو مقتضي سجود السهو. تسن سجدتان قبيل سلام وإن كثر السهو وهما، والجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر فيها، وقيل يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال. وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. لو نظرنا إلى الصلاة فإننا نجد فيها أنها تتكون من ثلاثة أشياء: فرض وسنة. هذه السنة منقسمة إلى قسمين: بعض وهيئة. أما الركن فالأركان التي مرت معنا من تكبيرة الإحرام والنية والقيام والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والجلوس للتشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام والطمأنينة في الأركان التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى أركان الصلاة. فإذا ترك الإنسان منها ركنا لا تصح صلاته إلا أن يأتي به، وكل ركعة ترك منها ركن من الأركان لا يعتد بها حتى يأتي به. إذن الركن لا تساهل فيه أبدا. أما البعض كالتشهد الأول والقعود له والقنوت والقيام له والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والآل في التشهد الأخير، هذه الأشياء إذا تركها الإنسان فإنها تجبر بسجود السهو. أما الهيئة كرفع اليدين في التكبير مثلا، أو وضع اليدين في القبض على الصدر، أو جلسة التورك أو الافتراش إلى غير ذلك، فهذه تسمى هيئات. لا ينبغي على الإنسان أن يأتي بشيء إذا فاتته. ودائما يشبهون الأركان بالأشياء التي لا يمكن للإنسان في جسده أن يستغني عنه. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يستغني عن رأسه؟ فالركن كالرأس، لكن اليد من الممكن أن تجبر بشيء لو قطعت، بينما الشعر هو ألطف من ذلك، فهذه كالهيئة. فقال في أبعاد الصلاة، إذن سيذكر لنا أبعاد الصلاة في هذا الفصل، وكذلك يذكر لنا ما يقتضيه سجود السهو. قال: تسن سجدتان قبيل سلام، أي مكان بدأ الشيخ بمكان سجود السهو، فقبين أن مكان سجود السهو يكون قبل السلام. وهذا يدلنا لو كنت إماما قطعا تفعل ذلك بعد قبل السلام، وإذا كنت مأموما فإما أن تكون موافقا وإما أن تكون مسبوقا. فإن كنت موافقا للإمام فإنك تسجد للسهو معه وتسلم، وإن كنت مسبوقا فتسجد معه مراعاة للائتمام به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا جئت بالركعة التي سبقت بها أو أكثر من ذلك فقبل السلام تعيد سجود السهو، لأن سجود السهو أين مكانه؟ قبيل السلام. قال: وإن كثر السهو، يعني قد يفعل هذا الإنسان عدة أنواع، فقد يترك التشهد الأول وقد يترك القعود له، يعني ليس كل شيء من الأبعاد يحتاج إلى سجود سهو لوحده، إنما كل هذه الأبعاد لو تركت في صلاة عند ذلك يمكن أن يأتي بسجود سهو والمقصود به السجدة. قال وإن كثر السهو وهما والجلوس بينهما، وهما أي السجدتان، والجلوس بينهما كسجود الصلاة. ما معنى كسجود الصلاة؟ قال كسجود الصلاة والجلوس ما بين سجدتيها في واجباتها. فمثلا عندما نقول إن السجدة تحتاج أولا أن تسجد أنت على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على رؤوس الأصابع من القدمين 2، على الركبتين، على اليدين، على الجبهة، هذه 7. كذلك ينبغي في سجود السهو كما تسجد في الصلاة تسجد في سجود السهو. كذلك الطمأنينة في سجود الصلاة ركن من الأركان، وكذلك هنا هي ركن من الأركان. كذلك بمعنى هذا فينبغي له ألا ينقر نقر الديكة، وإنما عليه أن يستقر في هذا السجود قليلا. نعم. كذلك بين بالنسبة للجلوس أن يعود لما كان عليه ويجلس، ويسن في ذلك أن يفترش ما بين السجدتين، وكذلك أن يأتي بالأدعية المندوبة كقوله ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني إلى غير ذلك. أما بالنسبة للأذكار ضمن سجدة السهو فإما أن يقول سبحان ربي الأعلى كما يفعل في صلاته، وإما أن يفعل شيئا لائقا بالحال كقوله سبحان من لا يسهو ولا ينام، فهذا لائق بالحال. قال إذن في واجباتها الثلاثة ومندوباتها السابقة كالذكر. إذن عرفنا واجبات الثلاثة هي الاستقرار على الأعظم السبعة، الطمأنينة وعدم الطمأنينة والسجود على سبعة أعظم والاستقرار في هذا السجود، يعني كأن الاستقرار مع الطمأنينة يعني يبقى على هيئة واحدة. قال كالذكر فيها، وقيل يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال، وتجب نية سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. يعني لو سجد ولا يعرف لماذا سجد قد يقول مثلا هذا واجب أو ما شاكل ذلك، وهو لا يدري عند ذلك كمن فعل ركنا زائدا في صلاته، فإن هذا يؤدي إلى إبطال صلاته. أما إذا فعله بنية سجود السهو لا يحتاج هذا إلى تلفظ، لكن عندما يسجد نقول له لماذا تسجد الآن، فيقول إنما أسجد لأنني تركت بعضا، لأنني شككت في عدد ركعات الصلاة إلى غير ذلك. قال لترك بعض واحد من أبعاد ولو عمدا. مثلا إنسان دخل إلى صلاة الظهر فصلى 4 متصلة بدون التشهد الأول عامدا، صلاته صحيحة، نعم، هل يأتي بسجود السهو؟ نعم، ولو عامدا يأتي بسجود السهو. فإن سجد لترك غير بعض عالما عامدا بطلت صلاته. قال أنا لم أقل مثلا في ركوعي أو في سجودي سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى 3، فقط سكت وركعت، ركوعه صحيح، نعم، سجوده صحيح، نعم. الألفاظ هذه تعتبر هيئات أم أبعاد؟ هيئات. ولذلك لو سجد وهو يعلم أن هذه الألفاظ لا تحتاج تركها لا يحتاج إلى سجود سهو، معنى ذلك أتى بركن زائد في الصلاة فبطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا فهذا مما يجهله كثير من العوام، ولو فعل ذلك فإنه لا تبطل صلاته لجهله، وهذه من الأشياء التي يعذر الإنسان الجاهل بها. الآن بدأ يعد لنا أبعاد الصلاة، قال وهو تشهد أول، يعني في صلاة ثلاثية أو رباعية، أما الصلاة الثنائية التشهد الأخير والأول واحد لا يوجد فيها ثاني. وهو تشهد أول أي الواجب منه في التشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة، لو ترك كلمة من التشهد، مثلا ترك كلمة التحيات، هذه كلمة واحدة، هل أتى بالتشهد كاملا أم ناقصا؟ هذه من الكلمات التي لا يغتفر فيها. أما لو ترك مثلا الصلوات الطيبات المباركات، هذه من الأكمل وليست من الحد الأدنى. الحد الأدنى أن يقول في أول شيء التحيات لله، فلو ترك كلمة واحدة كأنما تركه بالكامل، فيجب عليه سجدة سهو. قال إذن وهو تشهد أول، كذلك قال وقعوده، يعني لو أتى بالتشهد في حال القيام أتى بالتشهد كامل، لكنه لم يجلس للتشهد، القعود للتشهد كالتشهد، إذا تركه الإنسان فيحتاج إلى سجود سهو. قال وصورة تركه وحده كقيام القنوت ألا يحسنهما، إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما، فإذا ترك أحدهما سجد. كما أن القعود للتشهد بعض من أبعاض الصلاة، كذلك القيام للقنوت يعني في الاعتدال أن يقف قائما، هذا إذا لم يكن قاعدا، يعني المصلي القاعد فرفعه للاعتدال كالقائم تماما. نحن نتكلم بشكل عام، القيام للقنوت حكمه كالقعود للتشهد، إذا تركه يأتي بسجود السهو، كقيام القنوت ألا يحسنهما، إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما، فإذا ترك أحدهما سجد. إذا كان لا يحسن مثلا القنوت، وكان أو لا يحسن التشهد، وكان جديد عهد بالإسلام، فإنه سيقف بمقدارهما، فإن لم يقف بمقدارهما عليه سجود السهو. قال وقنوت راتب، والقنوت الراتب عندنا قنوت طارئ يأتي، وهذا يسمى بقنوت النازلة. أما القنوت الراتب فهو الذي يبقى معنا إلى منذ بدايتنا بالصلاة وإلى أن نلقى ربنا عز وجل. القنوت الراتب كالقنوت الذي قنتناه الآن في صلاة الفجر في كل يومين، وذلك بعد الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر، أو في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر في الركعة الأخيرة منه، كذلك بعد الركوع ونفعل الاعتدال، ثم في الاعتدال نفعل هذا القنوت، هذا يسمى قنوت راتب. أما قنوت النازلة فهذا لو تركه الإنسان لا يسجد لسه. ما هو قنوت النازلة؟ إذا أصاب المسلمين مصيبة من المصائب، النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأقوام أخذوا منه بعض الصحابة وقتلوهم، كان صلى الله عليه وسلم يقنت فيدعو على رعل وذكوان هؤلاء شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. اليوم منذ يعني 19 يوما والإخواننا في غزة يعني يقصفون بالطائرات ومن البحر ومن الأرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم. نازلة نزلت بالمسلمين، وعندما تنزل النازلة بالمسلمين يسن لكل المسلمين لكل الأئمة في كل صلاة أن يقنتوا في الركعة الأخيرة. وصورة القنوت فيها الأكمل فيه أن يأتي بالقنوت الذي نأتي فيه في صلاة الفجر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فإذا ما انتهينا منه دعونا لإخواننا ودعونا على أعدائهم، مثلا اللهم أعز المسلمين، مثلا اللهم أهلك الكافرين، اللهم دمر الكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم أمدد المسلمين بمدد من عندك. يعني ينوع ما بين الدعاء للمسلمين والدعاء على الكافرين، وهذا الدعاء كما يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء العبادة، أو الدعاء هو العبادة، أو الدعاء مخ العبادة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولقد فعل ذلك شهرا في كل صلواته صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل إمام في الصلوات الخمس أن يجهر بذلك وأن يؤمن المسلمون على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في ساعة إجابة، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى من يرفع لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة الجهاد، كلمة راية الإسلام، كلمة منذ زمان بعيد لم نسمعها. الناس صاروا يقاتلون تحت اسم القومية الوطنية، علم البلاد، الأراضي، إلى غير ذلك، كأنهم يبتعدون عن الحقيقة. الحقيقة لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال: وقنوت راتب، أو يعني بعضه، وهو قنوت الصبح. نعم. قال: لترك بعض، وهو تشهد أول، يعني وقعوده، وقعوده. نعم، هذا هو البعض. وقنوت راتب أو بعضه، وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان دون قنوت النازلة. قال: وقيامه، ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما. يعني قد تأتي أنت إلى بلد الإمام فيها في مذهبه لا يوجد قنوت في صلاة الفجر، لكن القنوت ما أقله حقيقة له أركان ثلاثة: القنوت دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأشياء القولية التي لا يفحش فيها مخالفة المأموم للإمام. فقد يصلي بك إنسان، وهذا الإنسان قد يصلي الفريضة وهو في الفريضة لا يقنط، أو يجوز عندنا أن يقتدي المفترض بالمتنفل. فإذا كان إنسان يصلي نافلة واقتديت به في صلاة الفجر، هو في نافلته لن يفعل دعاء القنوت. عندما يقول سمع الله لمن حمدا في الركعة الثانية، تقول أنت باختصار أي دعاء؟ مثلا لو قلت اللهم اغفر، هذا دعاء؟ دعاء. يا غفور، هذا ثناء؟ نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهينا. إذن هذا جئت بالدعاء والثناء والصلاة على رسول الله وعلى آله صلوات الله وسلاماته عليه، وهو في هذه الحالة يكاد ما وصل إلى السجود، وهذا يمكن ولا يفحش المخالفة. أما المخالفة في البعض مثلا كالتشهد، قام إلى الثالثة تقول أقرأ الآن التشهد، هذا في فحش مخالفة. لذلك وجب عليك أن تقتدي بالإمام وأن تأتي بالقيام في الركعة الثالثة، وأن تترك التشهد الأول، لأن إمامك قد ترك ذلك وتلبس بالفرض، فلا يجوز له أن يعود إلى السنة من جديد. قال: ويسجد تارك القنوت تابعا. إذن أعطانا صور لإمامه الحنفي لأنه لم يقنوت، أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها، حسبه يصلي الفرض فاقتدى به، عند ذلك هو يفعل القنوت لوحده. كثير من إخواننا الآن يصلون خلف الإمام، فإذا جاء مسبوقا وعليه ركعة فلا يقنط في الركعة الثانية، وهذا خطأ. أين محله؟ لأن الركعة التي أديتها مع الإمام ماذا كانت؟ أولى بالنسبة إليه، وبقيت الثانية. والقنوت أينما يكون في الركعة الثانية. يقول قنطت مع الإمام، لا نقول قنت مع الإمام للموافقة، أما الآن مكان القنوت أين يكون؟ بعد الركوع، أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما، أي بعد التشهد الأول والقنوت. يعني يقول في التشهد الأول اللهم صل على محمد، هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما على الآل إنما تكون في التشهد الثاني والأخير. قال وصلاة على آل بعد تشهد أخير وقنوت. وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو. يعني الإمام سلم وهو لم يسلم، الآن عند تسليم الإمام انفصل المأموم عن الإمام؟ نعم، الإمام لم يأتي بسجود السهو، لأنه ماذا فعل؟ قال الله سمعه، كان قريبا منه، قال اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، ما قال الآن. الآن لما سلم الإمام والمأموم قد سمع أن الإمام لم، إذن يسجد إذن لسجود لسهو إمامه، والإمام الآن انفصل. فبعد أن ينفصل الإمام وبقي هو قاعدا في الصلاة يسجد سجدتين، مع أنه وجاء بالآل لكن من أجل إمامه، أو بعد أن سلم وقرب الفصل. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان، هي بعض صارت قريبة من الركن لأنها تجبر، لكن الركن لا يجبر إلا أن تأتي به أو أن تصل إلى مثله، وما بينهما يكون لغو. قال ولشك فيه، أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت، هل فعله الآن بعد أن انتهى من الصلاة يقول قنت ما قنت قنت ما ما نقول الأصل الفعل أم عدم الفعل؟ الأصل عدم الفعل، فإذا لم يتذكر أنه فعل ماذا يفعل؟ يسجد للسهو، لأن الأصل عدم فعله. ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت وتلبس بفرض من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه. إمام انتهى من الركعة الثانية، الأصل أن يجلس للتشهد ما بين الركعتين، وهذا يسمى تشهد أول. قام حتى صار إلى القيام تلبس بالقيام، يعني الآن دخل في الفريضة. في هذه الحالة إذا دخل في الفريضة هل يعود إلى البعض؟ دخل في الركن هل يعود إلى البعض؟ لا يعود. إن عاد بطلت صلاته إن كان عالما بذلك. أما لو كان ما زال قريبا من الجلوس فقعد ما تلبس هذا بالقيام، أو قعد ظانا أنه التشهد الأخير كذلك في هذه ثم تذكر كذلك لا تبطل صلاته. قال ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول، هذه صورته، أو قنوت. قال سمع الله لمن حمده وهوى وباشر الآن بوضع ركبتيه، صار الآن أخذ يبدأ بالسجود أم لا؟ بدأ بالسجود. عند ذلك نقول لا يحق لك أن تعود إلى القنوت لأنك تلبست بأي شيء بالسجود، لم يجوز له العود إليه لا إلى التشهد ولا إلى القنوت في كل واحد من صورتيه. بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما، قال بعد انتصاب، لماذا قال هنا بعد انتصاب؟ يعني عندما يصبح منتصبا دخل بأي شيء؟ بالقيام. وعندما وضع جبهته على الأرض قد يكون عاجز، مثلا يجلس على ركبتيه على يد، متى نتحقق أنه سجد بوضع الجبهة على الأرض؟ فإذا وضع جبهته على الأرض عند ذلك نقول له الآن يحرم عليك أن تعود إلى القنوت عامدا عالما بتحريمه. بطلت الجواب عامد وعالم بتحريمه، لأن هذا مما يخفى على كثير من العوام. بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل، قطع القيام من أجل التشهد، قطع السجود من أجل القنوت. نعم. لا إن عاد له جاهلا بتحريمه وإن كان مخالطا لنا، لأن هذا مما يخفى على العوام. فإذا جاءك عمي وقال فعلت كذا، علمه وقل له إن صلاتك الآن صحيحة، أما بعد التعليم صارت صلاته إذا أعاد مرة ثانية باطلة، فلا تبطل لعذره، ويلزمه العود عند تعلمه. لما علمته يجب عليه أن يمارس التعليم. أما يقول الحمد لله أنا جاهل ما بدي مثلا، لا، ما هذا لا يحمد، يعني الحمد لا يكون على الجهل وإنما يكون على العلم. فبعض الناس والله أنا أصلا ما بحضر دروس لذلك أنا جاهل، لا، هذا لا يقبل منه. الجاهل في الإسلام أحد أمرين اثنين، إما قريب عهد بالإسلام أو بعيد عن العلم والعلماء. بدوي في الصحراء هذا بعيد عن العلم، إنسان دخل في الإسلام حديثا هذا يعذر، نعم، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره، لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله. نعم. الآن عندنا مما يبطل، مما يحتاج إلى سجود السهو، الزيادات الحاصلة في بعض الأركان القصيرة. هذا بحث يعني مستقل بالنسبة لسجود السهو، أتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.